العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. هاتان الآيتان تأتيان في خاتمة الحديث الذي كنا بصدده شرحا للآيات السابقة، وذلك بدءا من قوله عز وجل: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط، إلى أن قال: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، إلى أن قال: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. بعد هذا كله، يعني بعد تعليق البيان الإلهي على استعجال الكافرين للعذاب، عندما كان يتوعدهم القرآن بالإهلاك أو العذاب، كان طغيانهم وكبرياؤهم ينطق على ألسنتهم: طيب أين هو هذا العذاب؟ نحن ننتظره. وربما سخروا من هذا الكلام. فالباري عز وجل أجاب، وخلاصة الجواب كما شرحنا في الدروس السابقة أن الله عز وجل يرينا من خلال كونه هذا نظاما وقوانين وسننا، وينبهنا إلى أن هذا النظام لا يختل ولا يتبدل، فلا تستثيره هذه الكلمات ليغير من نظامه شيئا، لا تأخيرا ولا تقديما. نعم، وكل ما قضى الله عز وجل فهو كائن، كل شيء سيقع في ميقاته، فاستعجال المستعجلين لا يغير من نظامه عز وجل شيئا، وعدم استعجال الآخرين أيضا لا يغير من نظامه شيئا. في ختام هذا كله يخاطب الله رسوله، يأمره أن يقول للناس: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. أنتم تحدثونني وتناقشونني في قضايا ليست من اختصاصي، هي من اختصاص الله عز وجل، فأنا لست قيوما على السماوات والأرض لآتيكم بعذاب أو لآتيكم بنعيم، إنما أنا عبد من عباد الله وبشر مثلكم، كلفت أن أحمل إليكم نبأ، وكلفت أن أبلغكم أمرا، وكلفت أن أنذركم إن لم تفعلوا ولم تنصاعوا لهذا الأمر، فأنا أنفذ ما كلفت به. هذا الكلام خاتمة النقاش الذي أصغينا إليه بالأمس. قل يا أيها الناس إنما أداة حصر، إنما أنا لكم نذير مبين، أي لست متصرفا في الكون، ولست الذي بيده أمور العذاب أو النكال أو نحو ذلك، فأنا لست إلا في هويتي زيادة على كوني بشرا مثلكم، لست إلا نذيرا أنذركم ما جئتكم به، أبلغتكم هذا النذير وانتهت مهمتي. إنما أنا لكم نذير مبين، أي مهمتي أن أوضح لكم القضايا، وأن لا أدع ضبابا يغطي على الأمر بحيث لا أترك لكم عذرا. فأنا بينت لكم الأمر تبيانا، وشرحت لكم الأمور على حقيقتها، وجئتكم بكلام ليس كلامي وإنما هو كلام الله عز وجل. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. نتيجة هذا الذي بلغته وبلغتكم إياه، نتيجة ذلك أن تعلموا ما يلي، ثم لكم أن تتصرفوا كما تشاؤون. استعجلوا العذاب، لا تستعجلوا العذاب. أن أردتم أن تجحدوا أن تؤمنوا شأنكم هذا، لكن أنا أخرج هذه المهمة من رقتي وأضعكم أمام الأمر الذي كلفت بإبلاغه، ولكم ما تشاؤون. فالذين آمنوا، آمنوا مفعول آمنوا محذوف، حذف للتعميم، أي آمنوا بما يجب أن يؤمنوا به من وجود الله، من وحدانية الله، من صفات الله عز وجل، من الأنباء الذي أبلغنا الله إياها، أحداث ما بعد الموت، حياة البرزخ، أحداث يوم القيامة من حساب، ميزان، صراط، جنة ونار. هذا معنى الإيمان. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما الباري عز وجل كما تلاحظون في القرآن يقرن الإيمان بالعمل الصالح، ولا أكاد أجد آية تعد فيها المؤمن بالمثوبة والأجر إلا أن يقرن مع الإيمان العمل الصالح دائما. وفي هذا بيان، وأي بيان للإنسان، أن الإيمان شجرة، وثمرة الشجرة هذه العمل الصالح. ففائدة هذه الشجرة التي تغرس في عقل الإنسان إيمانا أن تؤتي أكلها، وأكل هذه الشجرة التي هي شجرة الإيمان العمل الصالح. وما هو العمل الصالح؟ عمل الصالحات، كلمة الصالحات جنس. أولا العموم يأتي من جهتين، من دخول ال، ومن أن كلمة الصالحات جمع، وبذلك فهي تشمل كل عمل فيه صلاح للفرد أو للمجتمع. لكن ميزان الصلاح من يرسمه؟ الله عز وجل. الصلاح الذي رسمه لنا بيان الله سبحانه وتعالى. نعم. فالعمل الصالح ما هو مجرد يعني بس عبارة عن صلاة، صوم مثلا، حج، هذه الأعمال القليلة التي قد يتخيل بعض الناس أنها هي المقصود بالأعمال. لا، هي طبعا من العمل الصالح لأنها عبادات، وكل ما يفيد الإنسان. ونحن من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع نتحدث في هذا الموضوع في دروسنا بدنجز، نعم، ونذكر بهذا المعنى. ورسول الله يقول كل معروف صدقة، فيما يروي مسلم، كل معروف يعني كل شيء تعارف الناس أنه عمل حسن يفيد فهو حسن. إذا نفهم من هذا أن الباري عز وجل ليست له فائدة في أن نؤمن به أبدا، وإن آمنا أو لم نؤمن فربوبيته لا يصيبها لا خدش ولا تتزايد ربوبية الله بإيماننا. لكن الباري عز وجل يريد من المجتمع الإنساني أن يكون مجتمع سلم وأمن وطمأنينة وتآلف، وأن لا يكون شيء من ذلك كله ظاهرا والباطن نقيض، بل يريد أن يكون الظاهر والباطن سواء، بحيث تشيع الثقة بين فئات الناس بعضهم مع بعض. ما الضمانة لهذا؟ لا ضمانة لتحقيق هذا أبدا إلا في سلوك سبيل واحد، هو سبيل الإيمان بربوبية الله وهيمنته على عباده، وأنه يراقبهم، وأنه الآمر لهم والناهي، وأنه يوم القيامة يحاسب كلا على ما صنع. هذا هو الطريق، وإلا فلا سبيل. وقديما الفلاسفة حاولوا أن يعني يجدوا سبيلا العائل البشرية تلتقي فيه على هذا المعنى من الوئام والسلم والطمأنينة والتآلف، فما وجدوا سبيلا إلى ذلك. من يسمون بعلماء الاجتماع بحثوا وقاموا وقعدوا فلم يجدوا سبيلا إلى ذلك. علماء السياسة لم يجدوا سبيلا إلى ذلك، لأن الإنسان طالما لم يكن يعلم أن عليه قيوما له قوة خارقة غير قوة الإنسان، إذا لم يعلم الإنسان هذا فعنده طبيعة حب التسلط، طبيعة الاستئثار، طبيعة الأثرة. أنا هذا طبعي وأنت هذا طبعك والثالث هذا طبعه. فإذا لم نكن نعلم أن علينا قيوما وأن هذا القيوم إن توعد نفذ وإن وعد نفذ، وأنه يأخذ كما يقول عن ذاته بالنواصي والأقدام، وأن لنا ميقاتا نقف فيه بين يديه، إن لم نؤمن بهذا مستحيل لفئة أن تسير بقية الفئات، ما في حدا أحسن من الثاني. وإن رأيت صورة الوئام والتفاهم في جهة من الجهات فكل ذلك صور براقة، وفي الداخل الأحقاد والضغائن والخداع والختل والمكر تفيض القلوب منها. إذن ما هو علاج جمع العائلة الإنسانية تحت مظلة الوئام والتآنس والتآلف؟ أن تؤمن هذه العائلة بربها، مثل موضوع الأسرة. يعني إذا عائلة صغيرة أولاد وبنات وكبار وصغار، لكن غاب رب الأسرة عنهم، إلى متى أول حال هذه الأسرة؟ إلى شجار وإلى خصومات وإلى ظلم وإلى تعدي، القوي بيتصرف على الضعيف وهكذا. ما العلاج؟ أن نكون لهذه الأسرة قيم. والقيم متى يكون قيما؟ أولا من الطبيعة وضعته، إنجاز التعبير بكلمة الطبيعة، في مركز الإشراف، وبعدين قوته، عنده قدرة وعنده هيبة وهكذا، تجد الكل انصاعه. فكما أنك ترى هذا في العائلة الصغيرة تأكد أن الأمر كذلك في العائلة الإنسانية الكبيرة العامة، تأكد ما في فرق إطلاقا إطلاقا. فهذه العائلة الإنسانية لابد أن تؤمن بربها، رب العائلة الإنسانية اللي هو رب الكون كله. نعم. فمن لم يؤمن به لابد أن يشيع الهرج والمرجو في هذه العائلة. إذا ربنا لما طلبنا أن نؤمن به، طلبنا أن نؤمن به لماذا؟ حتى نخافه، حتى نخافه فلا يشيع الظلم والتهارج فيما بيننا. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم هذا هو سبيله. إذن هذا معنى قوله تعالى: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. في سؤال يخطر في البال: إذا كان هدول عم يقول فالذين آمنوا بعدين قال وعملوا الصالحات، طيب المغفرة شو لزومها بقى؟ لأن الإنسان يغفر له بسبب معاصيه، ما هيك؟ بسبب معاصيه. هذا إذا ما في معصية ما في غفران، ليش الغفران؟ معنى المغفرة، نعم، يعني التجاوز عن العمل السيء، هذه هي المغفرة. فإذا كان هؤلاء مؤمنون وعملوا الصالحات فمعنى ذلك أن صحائفهم بيضاء، فلا لزوم إلى مغفرة. يعني بنقول مثلا هدول بياخذوا حقهم بس، لا، ما في إنسان آمن وعمل صالحا إلا وله مع أعماله الصالحة سيئات، ما عدا الرسل والأنبياء، واضح كيف؟ فيقال أنه فلان من الناس آمن وعمل صالحا، لكن إذا نظرت إلى ما تخلل أعماله الصالحة ستجد أن له كثير من الهنات والقبائح والمعاصي، وكل بني آدم خطأ. إذن الإنسان لا يستغني عن مغفرة الله ولا يستغني عن التوبة إلى الله. نعم. ولذلك يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ما في أحد منكم يعني مستغني عن التوبة، كل واحد منكم بحاجة إلى التوبة. إذن من أجل هذا يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات معاصيهم وهناتهم وآثامهم الباري عز وجل يتغمدها لهم ورزق كريم. كلمة جامعة هذه، ورزق كريم أي حياة طيبة معطاءة لا حدود لعطاء الله فيها. هذا الرزق يتناول الرزق المطعوم والكسوة والمأوى والجو والمتعة بكل ما يتصوره الإنسان، وهو المعني بقول الله عز وجل: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نعم. فالباري عز وجل يقول مرة رزق كريم، ومرة يفصل ويقول الكلام الآخر. نعم. وفي أحيان يقول لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة. نعم. والغريب، كنا نقول قبل قليل نذكر بكلام الله عز وجل: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فعلا، والجدل غير الحوار الذي يبتغي منه الإنسان معرفة الحق، هذا محمود. أما الجدل مذموم، والجدل هو أن يقفز الإنسان لينتصر لرأيه الشخصي حقا كان أم باطلا، هذا هو معنى الجدل، وهذا هو الوصف الذي ينعت الله به الإنسان. سمعت من يعترض على القرآن من هؤلاء الذين يبثون سمومهم الناقعة، نعم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، والله لن يصل سمهم إلا أكبادهم. نعم. والله ناصر دينه. يقول محمد عليه الصلاة والسلام كان ذكي، شاف المجتمع الجزيرة العربية في عصره أرض قاحلة ما فيها عرق أخضر، ما فيها مياه قليلة شحيحة، والعرب كلها عم يطمحوا وعم يطمعوا وعم يحلموا بإيش؟ بشوية مي، بشوية خضير. فصار يحكي لهم، يعني القرآن كلامه، شكراً النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا أنتوا سمعتوا كلامي ومشيتوا ورائي وسمعتوا مع الشيء اللي عم بحكيه، نعم، فرح الله عز وجل بيدخلكم جنة وتلاقي كلها أشجار وكلها خضرة والمياه والأنهار، وهذا الشيء اللي هنين عم يحلموا فيه، فعرف كيف يجرون ويجذبون ويجعلوا من هذا دليلا على أن القرآن كلام محمد عليه. أما نحن وتجاوزنا هذا الشيء، ولو كان القرآن كلام للبشرية كلياتها، نعم، ما كان حكى هذا الكلام. طبعا نحن مثل ما بنقول دائما أن هؤلاء الذين ينتقدون هذا النقد ألسنة نقدهم طويلة جدا، أطول من الثعابين، ولكن عقولهم ومداركهم الإسلامية قصيرة جدا جدا، وليس أنهم تثقفوا بالثقافة الإسلامية ثقافة تتناسب مع طول ألسنتهم النقدية. كنا إلنا يعني هذا مقابل هذا، لكن هؤلاء لا يقرؤون القرآن. كلام الله عز وجل دقيق وعظيم، ولا يأتيه الباطل أبدا، لا من بين يديه ولا من خلفه. والله عالم أنه سيأتي من يقول مثل هذا الكلام التافه. فالباري عز وجل يؤكد في قرآنه أن في الجنة، الجنة اسم عالم أولا، هذا من قبيل اسم إطلاق الجزء على الكل، اسم عالم كبير أطلق عليه اسم الجنة، مثل جهنم اسم عالم كبير في كل أسباب الظنى والعذاب ثم أطلق عليه اسم جهنم. طيب، ف فالباري عز وجل ماذا قال عن هذا العالم؟ فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فامتصت هذه الكلمة كل أنواع النعيم التي تتجدد من جيل إلى جيل إلى جيل إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، حتى ما يخطر في بال الإنسان أي شيء. كل ما تهفو إليه نفسك موجود، واضح كيف؟ والله عز وجل يقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. شوفوا شو بيقول، لهم ما يشاءون فيها. بعدين شو قال؟ ولدينا مزيد. هذا ما يخرس ألسنة هؤلاء المتقوين مزيد. نعم، ولعلهم إن قرأوا غطوا هذا الكلام حتى ضحاياهم هن نفسهم ما يسمعوا هذا الكلام. لهم ما يشاءون فيها، والكلام عن الأجيال كلها، وحسب المتع التي تتجدد ما بين عصر وعصر، ما في شيء اسمه محرم. لهم ما يشاءون فيها ومو بس، ولدينا مزيد. الرغبة الإنسانية محصورة، بيتخيل انه انا شو بدي، بدي كذا 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 كذا. البالي عز وجل يقول نعم تفضل، وعندي لك مزيد لا يخطر في بالك ولا تعلم ان تطلبه. فأي تقول يمكن ان ينطلي على هذا الكلام؟ بقي أن نتكلم عن الجنة تجري من تحتها الأنهار والحور العين وما إلى ذلك، والزواج وما إلى ذلك. هذا الذي يركز عليه القرآن من هذه القضايا التفصيلية، قاسم مشترك منذ أن خلق الله الإنسان إلى أن ترث، إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، قاسم مشترك في كل العصور تهفو إليه نفس الإنسان. نعم، ف بالأمس الأمم اللي كانت عم تعيش في أرض قاحلة، أرض جافة، في مي ما في مي، بعدين صار في خضار، بعدين يا ترى نحن اليوم عايشين، مو نحن أوروبا يعني معظم أراضيها كلها تخضرة، نعم يانعة، يا ترى استغنت أوروبا بهذا عن الخضرة عن الجنات والنعيم؟ استغنت خلص ملت وتجاوزتها، ولا لساعتهم عم تهفوا نفوسهم إلى هذا؟ يعني هل الإنسان الذي يعيش في خضير وما إلى ذلك، خلاص عاش سنة سنتين وعشرة، قال إيه خلاص أنا ما عاد بدي هالشغلة، بدي شيء أرقى، صار ما عاد بده الخضرة؟ طيب، ما أجيال سابقة ما كان عندها ماء، بعدين نحن صار عندنا ماء، وين ما طلعنا في ماء، في ماء، مثلا الأنهار حوالينا وكل شيء والينابيع، هل هذا سيحفزنا إلى أن نقول خلاص نحن أخذنا حاجتنا من الماء وقد استغنينا وشبعنا من الماء؟ في حدا بيقول هذا الكلام؟ الباري عز وجل خلق كل شيء من ماء، وحاجة الإنسان أساسية إلى الماء، بل الماء أساس لكثير من متعه ولذائبه التي يتمتع بها. ماشي الكلام؟ إذا كيف ما تقلب الإنسان؟ تقدم حضاريا، تأخر حضاريا، هذه أمور أولية كل فئات الناس وكل الأجيال تطمح إليها وتطمع بها. واضح كيف؟ الزواج، ستظل متعة الزواج إلى أن تقوم القيامة، ولقد كانت منذ أن خلق الله آدم وحواء المتعة النوعية التي غرسها الله في كيان الإنسان ذكرا وأنثى. فلو فرضنا أنه الناس تقلبوا في أوضاع متعددة مختلفة من هذا الجانب تقدما تأخرا، طيب هل هنالك جيل من الأجيال ما صار يطمع بهذا الشيء؟ طيب لما القرآن بده يتحدث عن نموذج من النعيم، البشرية كلها تهفو إليه والأجيال كلها ترغب في، شو هو النوع من النعيم؟ هذه الأشياء. المناظر الجميلة التي تتمتع بها العين من خضرة وماء، حاجة إنسانية إلى ذلك. نعم، والسكن النفسي الذي أقام الله حياة الإنسان عليه، وهذا السكن النفسي يتكون من تلاقي الرجل والمرأة، وهذا قاسم مشترك. فربي ركز على القاسم المشترك، ومشان حتى ما يخطر في بالك أنه شغلة بدائية، الجنة عبارة عن شجر ومياه وحور عين وبس، نعم ما في شيء أكثر، مشان ما يخطر في بالك ركز دائما أنه أقول هذا. ولهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ويؤكد رسول الله فيقول شارحا: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واضح هذا الكلام؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولكن كما قال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. نعم، متم نوره اسم فاعل الاستمرار. نعم، هذا معنى قول الله عز وجل: لهم مغفرة ورزق كريم. ثم قال: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. هذا تتم كلام الرسول: أنا نزيل وعم سمعكم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا، أي حاولوا أن يقابلوا آياتنا ودلائل الحق الذي آتيناكم به. نعم، آيات الله كثيرة جدا. معاجزين، مشاقين، مغالبين، متحدين، هؤلاء، نعم، أولئك أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم كلمة عامة، كمان كلامنا بالجحيم نفس الشيء. هلا الجحيم في اللغة العربية بمعنى النار المتقدة، النار هذا الجحيم، أشد حالات النار. وكلمة النار لهم نار جهنم، نعم، لكن هل عالم جهنم عبارة عن نار بس؟ والله ما من نوع من أنواع الأذى وبواعث العذاب في كيان الإنسان جسما وروحا إلا وهو محشود في ذلك العالم. نعم، كل ذلك. نعم، لكن مرة أخرى أقول هذا من قبيل تسمية الكل باسم الجزء. نعم، أصعب شيء إلى الآن لها من ما يوم ما خلق الله الكائنات ليوم القيامة، أصعب عذاب شو هو؟ عذاب النار، ما في أصعب منه. نعم، ما في أصعب منه عذاب النار. نعم، لذلك ورد أنه لا يجوز مهما كان جريمة الإنسان ولو استحق القتل، لا يجوز أن يعذب بالنار قتلا. نعم، تلاقي له طريقة ثانية. فالباري عز وجل جعل من هذا العذاب الذي هو أشد أنواع العذاب إلى يوم القيامة رمزا لأنواع العذاب الذي يلاقيها الإنسان الذي ختم له والعياذ بالله في الشقاء. نعم، نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء صراطه المستقيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اجعل اجتماعنا هذا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا مفرودا ولا محروما. اللهم دبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ارزقنا بفضلك كمال الثقة برحمتك، وارزقنا اللهم صدق التوكل عليك وكمال التفويض إليك. اللهم إنا نسألك أن تشغلنا بما خلقتنا لأجله، وأن لا تشغلنا بما خلقته لنا، وأن تديم علينا عين عنايتك، وأن تسترنا بسترك الجميل، وأن تصلح شؤوننا كلها، وأن تجعلنا بفضلك وإحسانك وجودك من الراضين المرضيين الهادين المهديين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.